السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جازي يا ربنا إخواننا المتابعين والمتابعات خير الجزاء، وجازي يا ربنا إخواننا الذين يبذلون معنا جهدا خير الجزاء وأتم الجزاء. أستعين بالله على هذا الدرس، هو درس من دروس فقه الأخلاق، وهو فقه التعامل مع الوالدين، الحلقة الثالثة، وترتيبه العام في فقه الأخلاق 77، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق البيان عن أن الأخلاق الحسان تنال بسؤال الله إياها، وكذا تنال بالنظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا تنال بالتدرب عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. هذه تشمل كل النعم والتي منها حسن الخلق. كان من دعاء الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم: اهديني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كما هو معلوم، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته، ومن يتقي الشر يوقه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. ادخلوا على موضوع الدرس وهو بر الوالدين. الدرس الثالث من بر الوالدين، أو عفوا أدب التعامل مع الوالدين. أقول كما لا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديثه وقد سبقت أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فالعقوق من أكبر الكبائر. قد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهم عند الكبر فلم يدخله الجنة. قولوا آمين. فقالوا آمين. لكن هذه بعض المسائل ليست من العقوق، فينبغي أن نبينها حتى لا تلتبس الأمور على الأشخاص. أقول بالله تعالى التوفيق: إذا دعا الأبوان إلى شرك بالله لا يطاع بلا ريب ولا شك في ذلك، فإن الله قال: إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما. أما عدم طاعتهما صاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة، فالمصاحبة بالمعروف مطلب، وعدم الطاعة في الأمر، عدم طاعتهما إذا دعوا إلى الشرك مطلب أيضا، تمشيان في خط مستقيم. هذا في هذا الصدد، فإنه كما لا يخفى عليكم أن أبا جندل أبوه سهيل بن عمرو، وكان مسلما وأبوه كافرا، والخليل كان إمام التوحيد وأبوه رجل كافر، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة أبوه كافر وهو مؤمن، وكان موقفه موقفا صعبا في غزوة بدر، فسبحان من صبره. في غزوة بدر أبو حذيفة في صفوف المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه وأخوه وعمه في صفوف الكفار، فخرج أبوه وأخوه وعمه للمبارزة، فقالوا يا أصحاب محمد هل من مبارز؟ فانتدب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث. كيف يكون موقف أبو حذيفة الذي نقول سالم مولى أبي حذيفة، كيف موقفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أخوه وأبوه وعمه على الكفر يقاتلون، وأصحابه وإخوته في الإيمان يقاتلون، فإن قتل أبوه وأخوه على الكفر فأمر محزن، لكن أيضا إن أصيب علي أو حمزة وعبيدة بسوء فأمر محزن، فسبحان من قذف في قلبه الإيمان رضي الله تعالى عنه. فلم يطع أباه إذ دعاه إلى الكفر. مسائل ليست من العقوق، مسائل ليست من العقوق إذا تقدم لفتاة شاب وهي ترفضه وأبوها يريده، فليس من العقوق أن ترفض من تحب من لا تحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن. فليس للأب أن يجبر ابنته على أن تتزوج بمن لا تحب، ليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تحب. فليست البنت بعاقة إذا رأت أمها أن ابنتها تتزوج مثلا بابن خالتها أو ابن عمتها والبنت لا ترغب، ليست البنت حينئذ بعاقة لأبويها. هنالك مسائل قد يفهمها الناس على غير وجهها. هناك أب قتل وابنه أراد أن يعفو عن القاتل، هل في هذا عدم وفاء من الابن لأبيه؟ كلا، بل قال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، قيل كفارة لولي الدم وكفارة أيضا للميت، والله أعلم، والذي عليه الأكثر كفارة لولي الدم. فإذا أبوك قتل مظلوما وأنت رضيت بالدية أو جنحت إلى العفو فأنت مأجور أجرا عظيما، وكفر عنك من الخطايا بقدر عفوك. فليس من العقوق أن تعفو عن قاتل أبيك أو عن قاتل أخيك، اللهم إلا إذا كانت هناك حالات استثنائية، كان يكون القاتل عدوا صائلا مفسدا في الأرض، وحينئذ كان بإمكانك أن تريح الناس من شره، فإراحة الناس من شره أولى أولى من العفو حينئذ، فهي مفاضلات حينئذ. فعفو الولد عن قاتل أبيه ليس فيه حقوق للأب بعد موته، بل كما سمعتم فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فليس هذا من العقوق. وإذا الوالد أعضل ابنته مع تقدم الأكفاء لها، في فتاة يتقدم لها الأكفاء كفءا بعد كفء بعد كفء، وأبوها يريد أن يزوجها برجل ليس بصالح أو برجل هي لا ترتضيه، فليس من العقوق أن تذهب وترفع قضية عند المأذون أو يزوجها السلطان أو أنتقل الولاية، تنتقل الولاية إلى ولي أبعد من الأب، ممكن تنتقل للأخ، ممكن تنتقل للجد، ممكن تنتقل للعم، ممكن تنتقل لابن العم. إذا رفضوا جميعا وأعضلوها فليس من العقوق أن تذهب إلى المأذون يزوجها، لحديث إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا أعضل الرجل ابنته وهي ويتقدم لها الأكفاء، يتقدم لها الأكفاء، فإذا نقلت ولايتها إلى أحد العصابات الأقرب فالأقرب حسن، وإن أبوا جميعا يجوز لها أن تنقل الولاية للمأذون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب إذا كانت هناك مشكلة بين ولد ووالده وتحاكما إلى عالم أو إلى قاضي من القضاة أو غير ذلك، هل هذا يدخل في العقوق؟ لا يدخل هذا في العقوق أيضا. لماذا لا يدخل في العقوق؟ لأن عمر وابنه تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فأمرني أن أفارقها، فأبيت، فتحكمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعط أباك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعط أباك. فالشاهد من هذا الباب أن عمر تحاكم مع ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا تحاكم ابن عمر رضي الله عنهما مع أبي عمر في مال، فقد كان ابن عمر بالكوفة وأبو موسى كان أميرا على الكوفة، فأعطى ابن عمر مالا، قال: وصله لأبيك، مال زكاة أو مال البيت، مال المسلمين، وقال: لا عليك أن تتاجر فيه، خذ سلع من الكوفة لها سوق في مكة، لها سوق في المدينة، وبيعها وسدد الأصل لأبيك. فعل ابن عمر وربح ربحا كبيرا. فبعد أيام رأى عمر على ولده آثار الرياش، تريش لبس جديد، قال: من أين أتاك هذا المال؟ فقص عليه القصة، قال: كنت بالكوفة فأعطاني أبو موسى مالا، قال: سلمه للوالد لبيت المال، فاشتريت به تجارة وربحت، وهذا أصل رأس مالكم. قال عمر: لا، لابد أن تأتينا بكل المكسب، لابد أن تأتينا بكل المكسب. قال ابن عمر: هب أنني كنت خسرته، قلت ادفع أيضا الأصل. فتحاكم إلى أصحاب مجلس الشورى عمر فقضوا أن ابن عمر كمستثمر في المال له نصف الربح ولرأس المال نصف الربح. فهذا فيه جواز تحاكم الولد مع أبيه إلى غيرهما من أهل الصلاح. في هذا الصدد أيضا أعطى يزيد مالا لرجل في المسجد وقال هذا لأول داخل، فكان أول من دخل معن بن يزيد، فأعطاه الرجل المال طبقا لتعليمات والده. فرجع معن إلى بيتي بالصرة التي فيها مال، قال أبوه من أين أتيت بهذا المال؟ قال رجل في المسجد قال هذا لأول داخل وقدر الله أنني أول داخل. قال ما إياك عانيت يا معن، ما قصدتك أنت، قصدت غيرك. فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. ليس من العقوق أبدا أن تشهد شهادة الحق وإن كانت على والدك، ليس هذا من العقوق. فرب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو الوالدين. فليس من العقوق أن تشهد شهادة الحق على أبيك إن كان هو المخطئ، بل هذا لزاما عليك، لزاما عليك. إذا صنع الأب شيئا مستنكرا، صنع الأب شيئا مستنكرا، فهل الابن أن يستفسر لماذا أنت صنعت هذا الشيء عشان ينكره؟ ليس من ناحية الحلال والحرام فقط، لما شيء ينكره الولد. كان عمر يقسم أموالا فأعطى لأسامة بن زيد أكثر مما أعطى لعبد الله بن عمر، فجاء عبد الله بن عمر قال يا أبي لما فضلت أسامة علي ونحن هو شهدنا المشاهد معا، يعني نحن متساويان في جل الأشياء، لماذا فضلته علي؟ قال نعم كما قلت، ولكني فضلت عليك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه أكثر منك، وكان يحب أباه أكثر من حبه لأبيك، وكان يحب أباه أكثر من حبه لأبيك، فلذا فضلته عليك. فابن عمر استفسر، فليس الاستفسار بعقوق. تبقى بعض المسائل، إذا أمر الوالد ولده أن يطلق الزوجة هل يطيع أم لا؟ الذي يظهر أننا ننظر إلى منطلق الوالد في طلب الطلاق من الابن ومنطلق الولد. فإذا كان الأب رجلا رشيدا ورأى أن زوجة ابنه تصد عن الخير وتصد عن سبيل الحق أو متسخطة للمعيشة ومتسخطة لأقدار الله عليها، له أن يطلقها، له أن يلزم ابنه بطلاقها والولد يسمع ويطيع. قال ابن عمر كانت تحت امرأة كنت أحبها وكان عمر يكرهها، فأمرني بطلاقها فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك، قال أطع أباك. فإذا كان منطلق الوالد رشيدا لا بأس، لكن هب أن البنت الزوجة صالحة وقيمة بأمر الله والأب هو الفاسق، أبو الولد هو الفاسق، فأمر ابنه أن يطلق هذه الزوجة، قل لماذا لا تختلط بنا، لماذا لا تختلط بإخوانك، طلقها. فليس للولد أن يطلقها، لأن الله قال إن قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطلق امرأة صالحة. أما إذا كانت شريرة الولد عليه أن يطيع، وقد قال الخليل إبراهيم أو وصى الخليل إبراهيم ابنه إسماعيل لما رأى امرأة ليست بشاكرة لأنعم الله قال بلغي إسماعيل مني السلام وقولي له شيخ كبير قد جاءك ويوصيك بأن تغير عتبة بابك. ففهم إسماعيل عليه السلام المراد ففارقها. والثانية لما وجده إبراهيم عليه السلام شاكرة لأنعم الله قال لها إذا جاء إسماعيل أبلغيه السلام وقولي له شيخ كبير أتاك يقول لك ثبت عتبة بابك، يعني لا تفارقها لا تفارقها. فالشاهد من هذا أننا ننظر إلى منطلق الوالد في أمره بالطلاق ومنطلق الابن في التشبث بالفتاة. وكذلك الأم إذا أمرت ابنها أن يطلق زوجته هل يطلقها؟ ننظر إلى المنطلقات التي دفعتها إلى ذلك، التي دفعتها إلى ذلك. هذا فليس من العقوق أبدا أن أتمسك بالمرأة إذا كانت صالحة. لكن الأب يقول طلقها. لماذا يا أبي؟ قال لأنها ليست، إنها معقدة وإنها لا تجلس مع إخوانك البنين، وأتى بأشياء عليه ليست له، لا يطاع حينئذ. هل يجوز الحجر على الوالدين؟ والحجر معناه منعهما من التصرف في المال، منعهما من التصرف في المال. أقول إذا وصل الأب إلى حد السفاهة وكان يشتري بالمال مسكرات ومخدرات وكان ينفق المال في غير محله ويضيعه زيادة على المعتاد بين الناس فلنا أن نحجر عليه. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وقول لهم قولا معروفا. والنبي نهى عن إضاعة المال فقال إن الله كره لكم قيل وقال إن وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيجوز الحجر على الأب إذا كان سفيها اشتري بالمال مسكرات ومخدرات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له، تمنعه من الظلم وذاك نصرك له. فتاة تعيش مع زوجها في أمان وسلام ووئام وود وإقامة لأوامر الله، ولكن أمها تكره الزوجة. فإذا قالت الأم لابنتها سأدعو عليك إذا لم تفارقي زوجك، هل إذا لم تفارقه تأثم؟ لا تأثم ولا يستجاب مثل هذا الدعاء. من صالحة ومستقرة مع زوجها فأمها تطلب منها أن تفارق الزوج، وهذا عمل لا يرضي الله أن تفارق الزوجة وهو رجل صالح وهي صالحة وتحبه. فطلب الأم ليس وفق كتاب الله وليس وفق سنة رسول الله. فلقول الرسول عليه السلام إنما الطاعة في المعروف نقول لا تطيع أمك إذا طلبت منك أن تفارق الزوج الصالح لغير ما سبب مشروع، لغير ما سبب مشروع. أقول وبالله التوفيق مسألة أخرى، إذا كان لك أب ورزقت بابن وأبوك اسمه ليس بذاك الطيب المحمود وأصر عليك أن تسمي ولدك باسمه هل يطاع الأب؟ لا يطاع، إن الاسم من حق الولد المولود نفسه، فيختار له اسم طيب جيد. بارك الله فيكم، يختار للمولود اسم جيد طيب، اسم جيد طيب، فالاسم حق للولد. إذا كان أبوك مثلا اسمه الأسماء المكروهة والتي يعير بها في وسط الناس، يعير بها في وسط الناس، فلا تطع والدك على هذا. هل يجوز إذا كان الأب مفسدا في الأرض أو الأم كانت كذلك أن نحبسها نسجنها؟ نعم يجوز هذا، لأننا نكف شرها عن الناس ونكف أذاها عن الناس. وفي هذا الصدد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح الدجال والناس في زمانه وفتنته التي يفتن بها الناس، فيأتي الرجل إلى أمه وأخته وزوجته يوثقهما رباطا، يوثقهما في البيت رباطا كي لا يفتنهما الدجال، كي لا يفتنهن الدجال. فإذا بعدت زوجتي عن أو ابنتي عن الفتنة نفسها سيكفرها الدجال، والمرأة ضعيفة. فلذا فإن الرسول يقول الرجل يأتي الرجل ويربط أمه أو أخته أو ابنته وثاقا حتى لا يخرجن لملاقاة الدجال، فهذا حفاظ عليهن ليس إضرارا بهن، إنما هو حفاظ عليهن من الفتنة، فتنة الكفر والعياذ بالله. فلا حرج حينئذ من منع البنت من الخروج إذا كانت هناك فتنة عظيمة ستحدث. طيب إذا كان الأب مفسدا في الأرض ويخرج يقتل ويسرق ويزني، هل يجوز حبسه أو التسبب في إدخاله السجن لإبعاده عن ما يفعل؟ جوز بعض العلماء ذلك أن هذا من التناهي عن الفساد في الأرض، الحديث مستريح ومستراح منه. أما العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، بلاد والعباد والشجر والدواب. فالشاهد أنه يجوز حينئذ حبسه دفعا لشره عياذا بالله من الشر. وذو القرنين صنع سدا بين يأجوج ومأجوج وبين القوم الذين لا يكادون يفقهون قوله، القوم الذين لا يكادون يفقهون قوله. وقال بعد أن بنى السد، أجعل بينكم وبينهم ردنا، بعد أن بنى هذا السد العظيم قال هذا رحمة من ربي، إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هل الولد أن يكذب على والديه للإصلاح؟ يعني مثلا دب شجار بين زوج وزوجته ولهما ابن، فأبوه قال لا تذهب إلى أمك أبدا، إن ذهبت لن تبني ولا أعرفك، والولد لا يريد قطع الرحم، فذهب الولد إلى أمه. الكذب للإصلاح رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فهي أمه ولا حق الوصل. فإذا سأله أبوه ممكن يعرض، ومن الأدلة على ذلك قصة الغلام المذكور في حادثة أصحاب الأخدود. الغلام كان أبوه يرسله إلى الساحر يتعلم السحر، وذلك بأمر الملك. فقابل العابد في الطريق، قابل الراهب في الطريق، فسمع كلامه فأعجبه وتأكد أن الراهب على حق، فكان يذهب إلى الراهب، يعني أبوه وأمه ارسلانه إلى الساحر يتعلم السحر، والولد يمر على الراهب يستمع من الراهب، فيأتي السحر فيضربه السحر يقول لماذا تأخرت، وإذا رجع إلى أمه وأبيه مر على الساحر مر على الراهب فأبواه يضربانه، فقال له الراهب إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي، لماذا تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. فذا الكذب للمصلحة حينئذ، كذب للمصلحة، فهكذا قد يرخص في الكذب على الوالدين لحاجات إذا كان للإصلاح. وأولى من ذلك التعريض، مثلا أمك وأبوك فحصا فإذا عندهما مرض خطير، هل نخبرهما بالمرض أو لا نخبرهما بالمرض؟ إن كان من المؤمنين بالله اللذين قوي يقينهما بالله أخبرهما حتى يوصيا، والطبيب قال لعمر أوصف إنك ميت. أما إذا كان سيموتان من الحزن وسيزداد المرض لا تخبرهما، ولكن لك أن تعرض أفضل، فالتعريض أفضل من التصريح. هل للولد أن يستدرك على أبيه؟ يا أبوه قد يخطئ. هل للولد أن يستدرك على أبيه؟ نعم يستدرك على أبيه لكن بالأدب. ربنا قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول العلماء في هذه الآيات إن غنم قوم عادت على أرض قوم ليلا فخربت الأرض المزروعة، تحكموا إلى داود عليه السلام فقال أصحاب الأرض يأخذون الغنم مقابل إتلافات، خرجوا فقابلهم سليمان دخل واستاذن على أبي عندي قضاء آخر يا أبي اسمع، سمع قال أصحاب الأرض يأخذون الغنم ينتفعون بولادها وألبانها وأصوافها إلى أن يصلح الآخرون لهم الأرض، فإذا أصلحوا الأرض أخذوا غنمهم وردوا الأرض لأصحابها. فكان قضاء حسنا أثنى الله عليه إجمالا، ففهمناها سليمان. وفي قصة المرأتين اللتين ذهبا الذئب بابن واحدة منهما فتحكم إلى داود فقضى بالولد المتبقي للكبرى فخرجتا، مرت على سليمان عليه السلام فقال انتظروا ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله أعطيه لها لا تفعل، فعلم من قرينة الحنان أن الولد لها فأعطاها إياه أعطاه. فقد يستدرك الولد على أبيه، وقد يفهم الولد أحيانا مسائل لا يفهمها أبوه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما طرح رسول الله على أصحابه سؤالا إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن اخبروني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي وقع في نفسي أنها النخلة، فقلت سكت لأني نظرت فإذا أسنان القوم أبي وسير الصحابة رضي الله عنهم كبار، لكن أنا صغير فاستحييت أن أتكلم. قال النبي إنها النخلة إنها النخلة، فقلت لأبي كنت أعرف يا أبي، قال لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا ومن كذا. فقد يفهم الولد ما لا يفهمه أبوه، وليس بهذا بعيب، إنما هو فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذه بعض المسائل، وأسلفت أن كثيرا منها لا يدخل في باب العقوق، كتحاكم الرجل مع والده، كعفو الرجل عن قاتل والده، مسألة مخالفة البنت والدها إذا أراد عضلها والأكفاء يتقدمون لها، مسائل قد يظن أحد أنها من الحقوق وليس كذلك، كالحجر على الوالد السفيه، الوالد السفيه يجوز أن يحجر عليه، كحبس الوالد أحيانا إذا كان يخرج يسرق ويفسد في الأرض، أو حبس الأم إذا كانت تخرج تمارس البغاء والفاحشة حبسها ابنها حتى لا يحصل إفساد، فكل هذا من باب التناهي عن المنكر. والنصوص العامة فيه تشهد قبل النصوص الخاصة، النصوص العامة مثل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، نصوص خاصة كحبس الرجل أمه وأخته في زمن الدجال وابنته حتى لا يخرجوا للقاء الدجال فيفتنهم الدجال عن دينهم، يفتنهم الدجال عن دينهم. بقيت مسألة نبي أن نختم هذا المجلس، وثمة مجالس أخرى في هذا الباب، استئذان الوالدين للجهاد في سبيل الله. إذا كان الوالدان أو عفوا إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية، فرضا على الكفاية، فيجب أن يستأذن الولد والديه. قد جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد الجهاد معك يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك يا رسول الله، قال ألك والدان؟ قال نعم. كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما، أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ورده النبي وفي رواية ففيهما فجاهد. أما إذا كان الجهاد فرضا على الأعيان، هذا الأول، إذا كان فرضا على الكفاية، أما إذا كان فرضا على الأعيان ندبت إلى القتال لأن العدو دهم بلاد المسلمين، حينئذ لا يلزم استئذان الوالدين في هذا الصدد. أيها الإخوة، تقدم لابنتك شاب، أن الأسئلة التي تسأل الناس عنه، سأل هل هو بار بوالديه أم هو عاق، هل والداه راضيان عنه أم ليس براضيين، وما سبب عدم الرضا، هل هو رجل، هل أبواه صالحان أو ليس بصالحين. اسأل عن هذا الولد إشفاق على الابن العاق عياذا بالله من العقوق، اسأل عن هذا الولد المتقدم لابنتك، هل هو عاق أو هو بار بالوالدين، فهذا سؤال له تأثيره. فإذا كان ليس ببر بوالديه فلن يكون مطيعا لله في غالب الأحوال. هذا وإلى الإجابة على الأسئلة، وفقنا الله إياكم لكل خير، أستعين بالله عليه. يقول صليت قبل قليل صلاة العشاء والركعة الثانية، شككت هل سجدت سجدة أم سجدتين، فما أدري أيدي بسجدة إذا كنت ما زلت في يعني إذا كنت شككت والسجدة حديثة يعني قمت انزل السجدة الثانية، لكن إذا كنت تذكرت ذلك بعد ركعتين أو ثلاث تأتي بركعة وتسجد للسهو في الحالتين، والله أعلم. هل تجوز دفع رسوم لقدمة الشركات التقسيط، يكون التقسيط في مواد غذائية أو أجهزة إلكترونية، تجوز دفع رسوم لخدمة شركات رسوم الخدمة لشركات التقسيط؟ شركات التقسيط هذه يا نون إذا كانت هي الشركات الممولة ليست هي المالكة للسلع، فهذا ربا، ربا في صورة حديثة. هل يجوز لبنت أن تكلم رجلا أجنبيا عشان تساعده في الإقلاع التخين؟ هذا من مداخل الشيطان، من عمل الشيطان. دع الناس، دع الرجال يكلمونه، لا تفتني نفسك، بارك الله فيك. إذا كان الطلاق رجعيا ولم أتذكر هل تم نطق كلمة إرجاع أم حدث وطء قبل العدة علما أني بعيد عن الزوجة. طب كيف بعيد عن الزوجة وحصل وطء؟ كلماتك ولا أتذكر إن كنت التقيتها وحدث وطء قبل العدة. لا تتذكر، لا تبني على المنسي، لا تبني على المنسي. أنت ممكن أنك طلقتها ولا تذكر أنك أرجعتها، ولا تذكر أنك وطئتها قبل انتهاء العدة، فأنت على الطلاق. يعني أثبت لنا الآن الطلاق، إذا كانت العدة انتهت فلا تحل لك إذا كانت إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. براح تسأل هل يجوز أن أرد الضرب على من اعتدى علي بالضرب بسبب حجابي؟ طب هو رجل أقوى منك وفي بلدة كافرة، أظنك المفسدة ستزيد، لكن إذا كان بإمكانك يعني النظر إلى المآلات، انظري ما المآلات. أعاني من شكوك ووساوس في الدين وأنا منتظم في الصلاة، ماذا تفعل؟ لا عليك، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني كتمان هذا وعدم التحديث به صريح الإيمان. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بذلك أحدا، وارق نفسك بالمعوذات مع دعاء الله أن يصرفه عنك. هل يجوز نشر مقطع قرآن صدقة للميت؟ يعني أنت تقصد الثواب، إذا كنت تقصد الصدقة الجارية، أنا أعمل صدقات جارية تتمثل في أشياء معينة وهب ثواب ذلك للميت، صدقة الجارية جائزة. أما قراءة القرآن ووهب ثواب القراءة للميت لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف توبة من دفع رسوم خدمة؟ من دفع خلاص هو دفع، لكن لا يعود لمثل هذا ويستغفر. هل يجوز خروج الخاطب مع خطيبته قبل كتب الكتاب لمكان عام للاستفسار من بعضهما؟ إذا كنت ترضى بهذا لأمك أو لأختك يا أخي الكريم، لا أظنك ترضى بهذا لأختك، امرأة أجنبية. فالكلام مع المرأة الأجنبية انسحب على هذه المخطوبة، هي ما زالت أجنبية، فإذا الذي يفعل مع الأجنبية يفعل معها سواء بسواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله.
عندي سؤال لحضرتك معلش.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كان في حصل مشكله كده بيني وبين جوزي.
زوجي مش جوزي، جوزي جوزه ولا الحشيش، الزوج اسمه زوج. اي نعم.
وكان قال لي لفظ: اعتبري نفسك طالق.
اعتبري نفسك طالق يقول العلماء يرجع فيها الى نيه الزوج لاحتمالها اكثر من معنى.
طب معلش هتعب حضرتك كمان بس شوية. هو أنا سألته عن، أنا كنت استفتيت حضرتك فيه وحضرتك قلت لي بالنية، وسألت عن نيته وقال لي أنا لا أنوي يعني. وبعدين بصراحة أنا وسوست شوية.
خلاص أجبتك، غفر الله لك، انتهى الأمر.
أنا عندي سؤال تاني
معلش. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، تفضل أوجز.
والله محتاج يعني أسأل عن ما حكم يعني تأخير الصلاة عن وقتها، يعني يدخل وقتين عن الصلاة.
بسبب أو بغير سبب أو بسبب؟
وأحيانا يعني يكون بعض الكسل أو كده.
قال الله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من أشد الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك صلاة العصر قد حبط عمله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. بارك الله فيك.
ووقت الصلاة شيخ من امتى؟ يعني الظهر مثلا؟
الظهر وقته ينتهي إذا دخل، إذا أدركت ركعة منه قبل العصر، والعصر ينتهي إذا أدركت ركعة منه قبل المغرب، وهكذا.
يعني إذا صليت الظهر في هذا الوقت تسقط عن الفريضة
إن شاء الله. كنت في نفس الركعة ولا أعلم ماذا أتصرف. انزل وقتي بسجدة ثانية يا مرسي، وبعدين واصل صلاتك. ما أقصى مدة للحمل. الله قال في كتابه الكريم: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وفصاله في عامين. إذن الحمل يكون أقله 6 أشهر. أما أقصى مدة للحمل فلا أعلم فيها نصا، إلا أننا نرجع للأعراف في هذا الباب. أما الذين يقولون إن أم الإمام الشافعي حملت فيه لمدة 2 سنين، لا أعلم لذلك مستندا. فالآدنى قال بعض العلماء 6 أشهر، قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين، يعني الفطام. إذن أقل مدة للحمل 6 أشهر. أما أقصى مدة الحمل لا أعلم فيها نصا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سلي.
كان جوزي طلقني بنص كناية وقال إن مفيش نية يعني.
خلاص، مفيش نية للطلاق، خلاص القول قوله.
انا فاهمة. انا سألته بعدها بصراحة يعني من كتر الضغط وكده، فقال لي خلاص عايزة اعتبريها واقعة واعتبري انهم
اثنين. اسأله فيها عن قرب يسمع المستفتي منكما معا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حال سيدي؟
الحمد لله، تفضل.
لو أذنت لي ببعض النصائح لو سمحت. النصيحة الأولى سيدي، بعض الأحيان يكون الوالد عليه قسوة من جهة الوالدة، فهل من البر أن الولد يطلب من والديه الافتراق؟ وهل هذا شيء صحيح أم خطأ؟
أهب أن الوالدة متحملة، يعني أهب أن الوالدة متحملة الأذى، هي تقارن بين الأذى وبين الطلاق فاختارت تحمل الأذى، فليس لك أنت أن تقول لها اطلب الطلاق منه، لكن بأنها لا تتحمل وتريد الفراق، فلها أن تطلب الفراق.
وإن وجدوا الأولاد شيئا في نفسهم من جهة الوالد يجدون منه قسوة بعض الأحيان في التعامل، وبصراحة يخافون على أنفسهم من ضياع بر الوالدين، فما الحل سيدي؟
لا تخاف، أنت ترضي الله فيهما ولا تبالي بعد ذلك، لأن الوالد بشر ليس بإله. حضرتني في هذه الكلمة أمر لكن سنده ضعيف تالف، أن الزبير كان يضرب أسماء بنت أبي بكر ضربا شديدا، فجاء ابن عبد الله يدخل عليه فقال: إن دخلت فأمك طالق. فوقف بعد ذلك، قال: أتركك تقتل أمي وأنا واقف؟ لا. ودخل وفكها منه فبانت، لكن سنده لا يصح. لكن عموما النهي عن المنكر مطلوب، ومنع الوالد من الظلم مطلوب. لا يعني أي بشر أو أي عاقل لا يترك أمه تجلد جلد البهيمة وواقف ينظر إليها، إنما ينهى عن المنكر، ينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة.
نصيحة ثانية سيدي الأذن الكريم، في سورة الكهف الله يقول عن ذي القرنين أنه مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا. عندما أقرأ هذه الآية أدعو الله في هذا الدعاء، أقول اللهم مكن لي في الأرض وآتيني من كل شيء سببا، هل يصح مني ذلك؟
والله لو ابتعدت عن مثل هذا الدعاء أفضل، لأن هذه خاصة بذي القرنين. الله يكرمك، الله يكرمك. هل يجب إخبار أهلها بأمر الطلاق لأنها عقدنا مدنيا بشروط شرعية ثم طلقتها وعقدنا عقدا شرعيا بحضور الولي موافقتي دون علمه بأمر الطلاق السابق؟ نعم يجب إخبار الأهل بأمر طلاق ابنتهم، بأمر طلاق ابنتهم إذا كان العقد الأول صحيح، أن الله قال في شأن الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم. الطلاق يعلن أيضا، يعرف أن فلانة طلقت، لكن ليس بالمعرفة القوية كمعرفة إعلان النكاح. إعلان النكاح كل الناس تعرف فلان تزوج فلانة، يعني عموم الناس يعرفون، لكن الطلاق بس أهلها لأنهم يعنيهم الموضوع، عليهم أن يعلموا أن ابنتهم حصل لها كذا وكذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز رقم حضرتك الشخصي.
الشخصي 0 1 5 3 3 3 8 3.
طب حضرتك بدي أنت واجب
إيه؟ ولي رقم آخر. ما الهاتف معي، لكن في أوقات يكون هناك وقت للرد وأوقات لا يكون. أرسلي رسالة، قولي في الرسالة المتصلة. وأنا أطلبك إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. دي النصيحة، فتاة زهرية في بلادها كلية دراسات للبنات، هل يجوز أن تلتحق بكلية العلوم بجامعة خاصة مختلطة وتسافر يوميا وحدها؟ لأنها تفضل عن المجال الطبي ودخل العلوم بالمجال الطبي. يعني كنصيحة أجيبك بنصيحة يا أخت عبير، ادخلي كلية دراسات للبنات أنفع لك في دينك ودنياك، وإذا أتاك زوج صالح اقبليه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
مقدرينه تمام بدون علم الجهاز بتاع المدينة، عشان هو مش مصرح ان احنا نأجر البدروم، فهل كده يبقى حرام ولا؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. سمعني يا شيخ؟
سمعتك اسأل. سأسأل لماذا يمنع الجهاز تأجير البدرومات؟
هو في اماكن مسموح لها ان هي تأجر.
انا قلت لك انا سأسأل، سأسأل عن السبب. شكرا. كيف أفعل في المسائل المختلف فيها بين العلماء؟ خذ الأحوط لك في دينك. السلام عليكم. السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بحبك في الله جدا، والله بحب حضرتك جدا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لو سمحت يا شيخ أنا كان عندي سؤال.
تفضل.
أنا دلوقتي نزلت شغل مع صاحب عمل هنا، بس ما كان بعيد عن البيت يعني.
طيب.
فأنا كنت نازل عشان أعمل شغل معين، المهم إيه؟ هو قال لي لا ده في واحد شغال في الشغل ده. في مكان تاني فاضي ممكن تنزل فيه.
طيب.
فانا يعني غرتني نفسي ان انا ممكن ان انا اسد واشتغل عادي. بس ايه بس كان الشغل كان تقيل عليا شويه وبوظت حاجات. فهو سايب واحد قائم على العمل مكانه لحد ما هو يجي. فقام قال لي انت بوظت حاجات كتير قوي، فانا هديك جزء من مصروفك وامشي عشان ما تحصلش مشكله وكده، عشان الراجل برضو ما لو عرف تحصل مشكلة. هو أصلا الراجل يعني مش اللي هو بيبقى متراضي.
يعني وكيله قال يا ابني انا هديلك مصاريفك وتوكل على الله، روح لك شوف لك شغله تانية، خلاص ما دام من وكله فعل بك ذلك لا تتنطع وامشي بسلامتك.
ماشي انا
اقول لك هجيب لك مصيبه انا ما اقول لك يعني. نعم في السجود تبني على الاقل مثل عدد الركعات او تبني على، لان الاقل هو الذي انت موقن به، وقد نفتيك احيانا تبني على ما استيقنت، لكن هنا ليس لم يحدث، قد نقول تبني على الأقرب إلى عفوا الغالب على الظن، لكن هنا ليس هنا شيء غالب على الظن، أنت متردد، تبني على الأقل. هل هناك حرمانية في اللبس الرسمي مثل الجاكيتات الرسمية؟ لا، ليس هناك حرام في ذلك. يقول إيزو أنا في أكاديمية علوم شرعية. أب عليك إيزو لما تقول أنا في أكاديمية، لماذا تتعاجم؟ ولماذا يتعاجم أهل الأكاديميات هذه ويتركون اللغة التي نزل بها الكتاب العزيز ويتفزلكون ويحاول أن يرفعوا من قيمة أنفسهم أنهم في أكاديمية، وهم ينحطون الانحطاط في ترك كتاب الله وسنة رسول الله، أما التعزز في اتباع القرآن والسنة فلا تقل أكاديمية ولا مش عارف كيجي ون وكيجي تو وما شبك الكلام. قرآن قرآن يا إخوة، قرآن وسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام، غير اسم أكاديمية واسأل ثاني. ما أدري ناس فضلاء، المفترض أنهم ناس فضلاء، لكن يقول لك أنا أكاديمية، شيخة تقول لك أنا في أكاديمية، وش أكاديمية؟ كلمني كلام عربي. قل أثمعت للعلوم الشرعية وأدرس الإقناع للخطيب الشربيني والنحو الواضح شرح الأربعين لابن عثيمين شرح البيقونية تفسير البغوي مباحث في علم القرآن. هذه أشياء طيبة كلها والحمد لله، لو في غيرها فدنا، لكن اللي أنت ذكرته والذي ذكرته الذي ذكرته طيب ومبارك الحمد لله، شمل التفسير تفسير البغوي تفسير طيب، مباحث في علوم القرآن طيب، الحق المختوم شمل السيرة الإقناع وشمل الفقه أيضا والنحو الحمد لله، وشرح البيقونية يعني الحمد لله إلى حد ما طيبة، المواد طيبة. شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
هل المسيح الدجال عايش الآن؟
الله أعلم، وأكثر العلماء على أنه ليس بعائش الآن، لأن النبي قال في غزوة بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. عفوا لكن لا أستدل بهذا، لا أستدل، عفوا سبق على لساني هذا الحديث، لكن الحديث الذي أردته أن النبي قال بعد صلاة العشاء ذات يوم ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهو على وجه الأرض. بارك الله فيك.
حديث تميم الداري يا شيخ.
حديث تميم الداري دل أنا عليه ملاحظات، يمكن 10 ملاحظات، اختلافات طويلة في السند وفي المتن، اختلافات طويلة جدا، وإذا رجعت اليوتيوب ستجد لنا تعليقا عليه طويل، فممكن أن تراجعه.
يعني الراجح في المسألة عايش ولا؟
قلت لك أنا أختار من ما الله أعلم، لكن ما عندي دليل يثبت حياته. بس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أريد أن أخبرك في أمر يا شيخ. نعم. في أمر يا شيخ.
تفضل.
أنا حضرتي أريد أن تسكن بجانب والدتي، وأنا أريد أن أسكن بجانب والدتي بجنب بها.
مخطوبة هي عفوا عفوا مخطوبتك؟
أريد أن تكون بشقة، أريد شراء شقة بجانب والدتي.
يعني المخطوبة تريد أن تشتري شقة بجوار أمها وأنت يعني تريد؟
أنا أريد أن تكون بجانب والدتي.
أيوة طيب، أنت الآن لسه على البر الحمد لله، لم يحصل عقد.
لا نعم
لا خلاص،
لكن أعرفها من زمن يعني،
تعرفها ما هو لا
يعني
الآن لها أن تشترط ولك أن تقبل أو ترفض.
هو الرجل أولى بدنيا والمتين من
أنت الآن، ما أنت ما لك سلطان عليها، ليس لك الآن سلطان عليها، هي ما زالت مخطوبة، لها أن تشترط عند العقد ألا تخرجها من دويرة أهلها، لها أن تشترط ذلك. فإن اشترطت وأنت وافقت ألزمت، وإن لم تشترط فأنت ضعها في المكان اللائق بك.
لكن أنا أريد نصيحة حضرتك يا شيخ، هل أتمثل برأيي؟
ما عارف وضع أمك، أمك ما شأنها؟ امرأة طيبة ولا شريرة ولا تحتاج إلى خدمة؟
والدتي تقول لي اسكن بجانبهم هم حتى تكون هي بجانب والدتها حتى يسهل عليها مساعدتها في الحمل.
طيب عفوا، أيوة يعني أمك طيبة وتقول لك
جدا متنازلة عن حقها، لكن
طيب
بشيء في نفسي يعني.
عفوا عفوا، أمك عجوز متهالكة أو في عافية؟
أمي في نفس طول عام يعني نفس يعني ليش.
كم سنة؟
63.
كم؟
63.
لك إخوة غيرك أو أخوات؟
لي أخت بنت لكنها تعمل يعني، أنا أعمل من البيت، فأنا معظم الوقت الذي أبي معها.
يعني أنت أختك فقط وأمك؟
لا، أنا لي أخت متزوجة لكنها متزوجة بعدي، وأخت أخرى غير متزوجة لكنها تعمل، وأنا أعمل أيضا لكني أعمل من المنزل يعني.
أبوك على قيد الحياة أو متوفي؟
لا متوفي.
الله يرحم والدينا المسلمين. كم المسافة بين البيتين؟
حوالي ليس كثيرا، نصف ساعة، لكن
نصف ساعة كثيرة.
أنا أفكر فيها من ناحية أني إذا أردت شراء لها أغراض أنا أكون من بجهة يعني أشتري لها أغراض أراها أصعدها.
لا والله أنا أحب إلي أن تكون بجوار أمك، أحب إلي أن تكون بجوار أمك، وفي ذات الوقت لا تمنع زوجتك من صلة أمها في أي وقت.
لا بالطبع لم أمنع، لكن هي كانت عندما تقدمنا هكذا هي قالت أنها تريد أن تكون بجانب
نحن
وأنا أعرفها يعني من
أنت وافقت من زمن يعني، أنت وافقت.
لا وافقت عن التقدم، لكن عندما فكرت في الامر وبشكل اكثر دقه وكذا شعرت بانه شيء في نفسي
يعني. مشكله انك يعني طيب عفوا عفوا، ربطتها كم شهر بسبب هذا؟
لا هو انا اعرفها منذ 10 سنوات، لكن لكني تقدمت رسمي يعني الحمد لله نحن نتحدث.
يعني انت بتحبها من 10 سنوات؟ تحبها من 10 سنوات؟
لكن لم نكن نتحدث
شيء. ايوه انا مش مكان، انا لا اتهمك، انا لا اتهمك يعني انتم
يعني اعجاب منذ زمن بعيد.
يا حبيبي صل على النبي، انا ما اتهمتك، انا بسالك سؤال، يعني بينكما حب من 10 سنوات وهي متى قالت لك انا اتزوج اكون جنب امي وانت وافقتها؟
لا منذ 8 اشهر فقط.
المسألة اختلفت، إذا كنت وعدتها وعدا فوف بوعدك وأكثر أنت من التردد على أمك. شكرا، السلام عليكم. ربطها من 10 سنين حب ونعمل إيه حسن نصبر، ما فيش شروط بس في عطلة يعني، ما هو وعد يعني. وذكر أن أمه موافقة على هذا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. 10 سنوات حب يا جماعة، الموضوع ده كبير. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإياك تفضل.
شيخنا جزاكم الله خيرا، نرى في كتب حضراتكم والمحاضرات والدروس وغيرها كثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث غير ما نرى من كثير من الدعاء والمشايخ والعلماء جزاهم الله خيرا. ولكن يا شيخ انا كيف نتدرب على ذلك كطلبة علم ونتعود على ذلك كنصيحة من منكم شيخنا جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك ووفقك لكل خير. الحمد لله، لقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فركز في كتاب الله وركز في سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، قال فيها كثير. نريد أن يكون عندك ثروة من كتاب الله وتفسيره، وثروة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله تدرب على هذا، حتى مراجعة الصحيحين مرتين أو ثلاثة قرأة فقط، يعني ستتولد عندك ملكة بإذن الله. وبالممارسة كأي عمل، الممارسة ممكن وأنت مغمض تعرف الحديث شكله. إن شاء الله بعون الله. الله يوفقك. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: هو كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزانا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذريتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.